مدرسة الإمام الصادق عليه السلام الافتراضية. عنوان الموقع imamsadiq.tv. درس النحو، كتاب الآجرومية، الأستاذ الشيخ محمود القزاز. الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أعزائنا، معكم محمود القزاز، وإن شاء الله سنبدأ بدراسة كتاب الآجرومية، المقدمة الآجرومية، وهو كتاب ألف في علم النحو، وهو من الكتب الأساسية في هذا العلم. كتاب أساسي مهم وفي نفس الوقت سهل بسيط. علوم اللغة العربية كما تعلمون أيها الأحبة علوم كثيرة، منها علم النحو الذي سندرسه إن شاء الله في هذه السلسلة من الدروس، علم النحو وعلم الصرف وعلم العروض عندنا والمعاني والبديع وغيرها من العلوم. يعني علوم اللغة العربية كثيرة. من بين هذه العلوم، علوم اللغة العربية، عندنا علم النحو والصرف. هذان العلمان هما أهم علوم اللغة العربية، لذلك تدرس في البداية. ومن بين النحو والصرف الأولوية هي لعلم النحو، وسنذكر السبب فيما بعد. لكن في البداية لنسأل سؤال: ما هو الفرق بين علم النحو وبين علم الصرف؟ لاحظوا أيها الأحبة، علم النحو، علم النحو يختص بدراسة آخر الكلمة. ماذا نعني؟ نعني مثلا عندنا كلمة محمد، محمد آخر حرف في هذه الكلمة هو الدال. هذا الحرف الأخير من هذه الكلمة تتغير علامته، تتغير حركته بتغير العوامل الداخلة عليه. مثلا نقول جاء محمد، جاء محمد مرفوع، رأيت محمدا منصوب، سلمت على محمد مجرور، كان محمد مجتهدا، محمد مرفوع، إن محمدا مجتهد، محمدا منصوب، يا محمد في هذه الحالة مثلا مبني على الضم. فلاحظوا أيها الأخوة أنه آخر كلمة محمد يتغير بتغير العوامل الداخلة عليه، يعني يتغير بتغير المعنى. مثلا في البداية جاء محمد، محمد فاعل فهو مرفوع، رأيت محمدا، محمدا مفعول به فهو منصوب. فعلم النحو له علاقة بفهم الكلام، نحن من خلال الحركة نفهم المعنى المراد، نفهم المعنى المقصود، نفهم غاية المتكلم. فهذا الذي يدرس في علم النحو. أما بالنسبة لعلم الصرف، علم الصرف يختص بدراسة الكلمة نفسها، البنية مال الكلمة. مثلا عندنا ضرب، المضارع يضرب، الأمر اضرب. مثلا عندنا المصدر ضرب، اسم الفاعل ضارب، اسم المفعول مضروب، اسم المرة ضربة. فنلاحظ أنه الكلمة نفسها تتغير، يعني تغييرات في أصل الكلمة من دون التغير بحركة الحرف الأخير. فهذا يدرس في علم الصرف. إذن علم الصرف يدرس الكلمة نفسها، وعلم النحو يدرس الحرف الأخير من الكلمة. بعبارة أخرى، علم الصرف أخذ حروف الكلمة والتغيرات التي تحدث في الكلمة، والحرف الأخير صار من اختصاص علم النحو. وكما قلنا، يعني مثال التغييرات التي تحصل: جاء محمد، رأيت محمدا، سلمت على محمد، يا محمد، إن محمدا مجتهد، كان محمدا، أو كان محمد مجتهدا. فهذا هو علم النحو. لماذا ندرس علم النحو؟ كما قلنا لكم، ندرس علم النحو من أجل أن نفهم كلام العرب. يعني عندما يأتي رجل ويقول جاء محمد، أو ضرب محمد زيدا، فأنا أفهم أن محمد هو الضارب وزيد هو المضروب، يعني الفاعل والمفعول. هذا أفهمه من التغير الذي يحدث في الحركات. والآن نحن سنذكر أمثلة أخرى، فندرس النحو من أجل أن نفهم كلام العرب، من أجل أن نفهم كلام الله سبحانه وتعالى، من أجل أن نفهم كلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يعني الأحاديث النبوية وأحاديث أهل البيت عليهم السلام. فعندما يأتي مثلا عندنا حديث ومحرك أو نحن نحركه، نحن نحركه نفهم لماذا هذا الفاعل هذا المفعول به. فلذلك نقرأ علم النحو من أجل أن نفهم. والغاية الثانية من أجل أن نفهم، يعني أنا عندما أقول ضرب محمد زيدا، محمد هو الضارب وزيدا هو المضروب، بإمكاني أن أغير أماكن الكلمات، أقول ضرب زيدا محمد، فزيدا هو المضروب هو المفعول به، ونحن قلنا ضرب زيدا محمد ومحمد هو الفاعل. صحيح صار تقديم وتأخير، بدل أن أقول ضرب محمد زيدا قلت ضرب زيدا محمد، زيدا مفعول به. من أين أعرف؟ أعرف من الحركة. فأنا عندما أسمع المتكلم يقول ضرب زيدا محمد أفهم أن زيدا المضروب ومحمد الضارب، وكذلك يعني إذا سمعت الشخص، وكذلك إذا أنا تحدثت وقلت ضرب مثلا زيدا محمد أنت كذلك تفهم أن زيد المضروب ومحمد الضارب. من أين فهمت؟ من الحركات. فلذلك علم النحو يقرأ من أجل أن أفهم ومن أجل أن أفهم. وبهذا العلم نقدر إحنا نميز صحيح الكلام من الخطأ، يعني عندما تسمع الشخص يتكلم، عندما تقرأ كتاب، عندما تريد أن تفهم نص قرآني نص روائي أو كتاب تقرأه، أي كتاب، كتاب أدبي شعر، عندما تكون مطلعا على علم النحو بإمكانك أن تفهم المراد من هذه الكتابة. فلذلك قلنا الأولوية من بين علوم اللغة العربية هي العلم النحو، بإمكانك أن تفهم الكلام وبإمكانك أن تميز الصحيح من الخطأ الصواب من الخطأ، وبإمكانك أن توصل أفكارك إلى الشخص المخاطب عن طريق علم النحو. نذكر مثال لبيان أهمية علم النحو. عندنا مثلا في القرآن عندنا قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما إلى آخر الآية الكريمة. لاحظوا بداية الآية وإذ ابتلى إبراهيم ربه، من ابتلى من؟ أكيد هو الله سبحانه وتعالى ابتلى إبراهيم، لكن إذا شخص ما يعرف من الذي ابتلى من وهو مطلع على علم النحو، عندما يأتي ويقرأ الآية، والآيات القرآنية القرآن الكريم كله محرك، فعندما نأتي ونقرأ ونحن مطلعون على علم النحو نقرأ وإذ ابتلى إبراهيم ربه، من خلال الحركة إبراهيم ربه، يعني رب عليها ضمة، زين، ونحن نعرف أن المفعول به منصوب وأن الفاعل مرفوع، فلذلك نفهم أن إبراهيم مفعول به وأن الرب هو الفاعل، فنقول أن إبراهيم هو المبتلى، والمبتلي الذي قام بالابتلاء، يعني الذي ابتلى إبراهيم هو الرب، هو رب إبراهيم، هو الله سبحانه وتعالى. لاحظتم؟ من خلال علم النحو نفهم نحن كلام العرب، نفهم كلام الله سبحانه وتعالى. مثال آخر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا بدون حركات، إنما يخشى الله من عباده العلماء، من الذي يخشى من؟ من يخشى من؟ هل الله سبحانه وتعالى يخشى العلماء أم العلماء هم الذين يخشون الله؟ نأتي ونرى الحركات. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. الله فتحة، الله منصوب بالفتحة لفظ الجلالة، العلماء مرفوع بالضمة، فنحن نفهم أن العلماء يخشون الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما تقرأ علم النحو وترجع بعد ذلك إلى القرآن الكريم وتقرأه، ستكون قراءتك للقرآن قراءة أخرى. عندما ترجع إلى الكتب وتقرأ، ستقرأ بفهم أكثر يعني قبل أن تطلع على علم النحو. فهذا هو علم النحو، وهو من أهم العلوم. الآن يأتي سؤال في ذهن المستمع، وهو: من الذي وضع علم النحو؟ ولماذا وضع هذا العلم؟ نحن عرب، وعلى العرب أن يفهموا كلام العرب. لماذا وضعوا علما؟ يعني العرب وضعوا علما ليفهموا كلام العرب. لماذا وضعوا هذا العلم؟ ومن هو الذي وضعه؟ في البداية سنقول من الذي وضعه. وضع هذا العلم أبو الأسود الدؤلي بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فأبو الأسود هو الواضع. بأمر من؟ بأمر أمير المؤمنين عليه السلام. أبو الأسود الدؤلي في يوم من الأيام كان في المسجد، ربما هو سمع قارئا للقرآن، ربما كان في المسجد وهنالك رجل جالس في المسجد يقرأ القرآن، فوصل إلى هذه الآية من سورة التوبة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله بريء من المشركين ورسوله. الآن إذا راجعتم القرآن هي محركة هكذا: إن الله بريء من المشركين ورسوله. هذا الرجل عندما كان يقرأ القرآن قال: إن الله بريء من المشركين ورسوله. لاحظوا الأولى رسوله، له هاي رسوله، يعني اللام عندما قرأ هذا الرجل قرأها بالكسر بالخف. زين، هل هنالك فرق بين رسوله ورسوله؟ طبعا فرق بين الإيمان والكفر. لماذا؟ لأنه إذا قلنا إن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني الله بريء من المشركين ورسوله كذلك بريء من المشركين. لكن إذا قلنا إن الله بريء من المشركين ورسوله، المعنى يتغير، المعنى يصير إن الله بريء من المشركين وإن الله بريء من رسوله، يعني الله يبرأ من المشركين ويبرأ من الرسول، وهذا غير المعنى المراد. المراد أن الله هو البريء من المشركين وأن الرسول بريء من المشركين كذلك. فلاحظتم فرق في الحركة، غير المعنى، فرق شاسع، فرق كبير بين رسوله ورسوله. الآن أنت تسأل: لماذا لا نقول ورسوله؟ ما الفرق بين ورسوله ورسوله؟ إن شاء الله هذا التفصيل موكول إلى دروس أخرى. وهنالك حدث آخر كذلك لأبي الأسود الدؤلي في بيته، يعني اللحن في الكلام، الخطأ في القول، دخل في بيت أبي الأسود الدؤلي واضع علم النحو. في يوم من الأيام سمع ابنته تقول له، يعني ابنة أبي الأسود تكلم أبا الأسود، تكلم أباها، فقالت له: ما أحسن السماء. هي قالت: ما أحسن السماء، أو ما أجمل السماء. المهم إحنا عندنا الحركة، حركة ما بعد ما، ما أحسن السماء أو ما أجمل السماء. فأبوها سألها، قال ها، عندما هي قالت ما أحسن السماء قال لها نجومها. فهي قالت: ما أردت السؤال وإنما أردت التعجب. ها، عندنا في اللغة العربية أسلوب سؤال وعندنا أسلوب للتعجب. الفرق بين الأسلوبين أنه إذا قلت ما أحسن السماء أو ما أجمل السماء، فهنا معناها الاستفهام، يعني أي شيء في السماء هو الأحسن، أي شيء في السماء هو الأجمل. لكن إذا قلت ما أحسن السماء، لاحظوا حركة أحسن صارت فتحة، ما أحسن السماء أو ما أجمل السماء، في هذه الحالة أنت لا تريد أن تستفهم، أنت تريد أن تتعجب، فذاك يسمى أسلوب استفهام وهذا يسمى أسلوب تعجب، والعرب كلها تعرف ذلك. فابنة أبي الأسود قالت ما أحسن أو ما أجمل السماء، أرادت أن تقول هذا لكنها قالت ما أحسن السماء أو ما أجمل السماء، ففهم منها أبوها أنها تستفهم، أنها تسأل، فقال لها نجومها، يعني النجوم هي أجمل شيء في السماء، هي أحسن شيء في السماء. فقالت له أردت التعجب، أنا ما أريد أسألك، أنا أريد أتعجب. فقال لها إذا أردت التعجب فقولي ما أجمل أو ما أحسن السماء. حتى حركة السماء ترى تختلف بأسلوب الاستفهام، ما أحسن السماء، حركة السماء كسرة، وفي أسلوب التعجب نقول ما أحسن السماء. فقال لها إذا أردت التعجب فقولي ما أحسن السماء وافتحي فاك، يعني وافتحي فمك، ما أحسن السماء، ما أحسن السماء، ها تعجب. لكن إذا قلنا ما أحسن، ما أحسن السماء، هذا استفهام، فهنالك فرق. فقال لا قولي ما أحسن السماء بطريقة التعجب بفتح أحسن وبفتح السماء، قال له وافتحي فاكي، كذلك يعني ملامح الوجه يجب أن تتغير لكي يفهم المخاطب أنك تريد التعجب لا تريد الاستفهام. فقال لا قولي ما أحسن السماء وافتحي فاكي، يعني بطريقة التعجب ما أحسن السماء، يعني السماء كم هي جميلة، يعني بالعراقي نحن نقول إيش قد حلوة السماء، ها هذا أسلوب التعجب. فلاحظتم فرق بالحركات. فصار يعني العرب يريدون شيء لكنهم يخطئون بالحركات، فالمستمع أو المخاطب يفهم شيء آخر غير المقصود، وهذه يعني حقيقة تسبب مشاكل في التخاطب. لذلك هذه صارت هذه المشكلة، وسببها العرب خالطوا العجم، والمقصود كل من لا يتكلم باللغة العربية. فعندما العرب خالطوا غيرهم من غير العرب صاروا يرفعون وينصبون ويجرون الأسماء في غير محلها. لحسن الحظ بعد أن دخلت وصمة الكلام الأعجمي في كلام العرب وصاروا يغيرون الحركات، لحسن الحظ أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه تدارك هذا الأمر، تدارك هذه القضية، ووضع لنا علما يصون اللسان، يصون اللغة العربية. بإمكاننا عن طريق هذا العلم أن نفهم كلام العرب، نفهم المقصود من القرآن، ماذا يعني جاء في القرآن، أو ما هي الآيات، ما معنى الآيات في القرآن من خلال هذا العلم. فأمير المؤمنين عليه السلام وضع أساس هذا العلم وبوب بعض الأبواب المهمة، وقال لأبي الأسود الدؤلي، يعني بعد أن وضع هذا العلم نطال قواعد الأساسية، مثلا قال له الكلمة في اللغة العربية تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، قد نطى التقسيمات الأساسية، وقال له وانح هذا النحو، يعني وامشي على هذه الطريقة. ومن هنا جاء اسم هذا العلم بعلم النحو. الآن الخلاصة، علم النحو من علوم اللغة العربية، واضع هذا العلم هو أبو الأسود الدؤلي بأمر من أمير المؤمنين عليه السلام. وإذا أردنا أن نعرف علم النحو نقول العلم بالقواعد، يعني هو مجموعة قواعد. فعلم النحو نتعلم فيه القواعد، العلم بالقواعد التي يعرف بها، يعني بهذه القواعد يعرف أو نعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية، أواخر الكلمات. مثلا جاء محمد، رأيت محمدا، أواخر الكلمات في حال تركيبها من الإعراب والبناء، لأن عندنا بعض الكلمات معربة، أو المعرب هو الذي يتغير آخره، وسيأتي التفصيل فيما بعد، لكن نشير إشارة أن المعرب هو الذي يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. فنقول جاء محمد، رأيت محمدا، كما تلاحظون آخر كلمة محمد يتغير، مرة رفعة، مرة ينصب، سلمت على محمد يجاء. وعندنا بعض الأسماء تسمى مبنية مثل هؤلاء، تلزم الكسرة في جميع الحالات، نقول جاء هؤلاء الطلاب، رأيت هؤلاء الطلاب، سلمت على هؤلاء الطلاب كما تلاحظون آخر هؤلاء وهو الهمزة في جميع الحالات يلزم الكسرة وهذا الذي يسمى الاسم المبني. فائدة علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام، يعني تصون لسانك عندما تتكلم لا تخطأ، فهذه فوائد علم النحو. وكذلك قلنا فهم الكلام، فهم الكلام العربي، ويعني بإمكاننا نقول من أجل الفهم والإفهام، فهم الكلام العربي من القرآن، الحديث، الأشعار وغيرها. الآن بعد بيان هذه المقدمة في علم النحو ندخل في الكتاب. فقال المصنف، والمصنف هو أبو عبد الله ابن محمد ابن داود الصنهاجي المعروف بابن آجروم أو آجروم، فلذلك هذا الكتاب يسمى المقدمة الآجرومية. المصنف يعني صاحب هذا الكتاب المولود في سنة 72 و600، في اللغة العربية عندما نقرأ العدد نقرأه من اليمين إلى اليسار، 72 و600، والمتوفى في سنة 23 و700 من الهجرة النبوية رحمه الله. زين، ماذا قال هذا المصنف؟ الآن سندخل في موضوع يعني في مقدمة علم النحو. بالبداية ذكر مقدمة، قال: الكلام، بدأ بتعريف الكلام، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. لاحظوا أيها الأحبة، عندما بدأ في علم النحو، عندما دخل في الموضوع، بالبداية عرف الكلام، لأن هو موضوع النحو يدور حول الكلام العربي، فبالبداية يريد يفهمنا ما هو الكلام. قال: الكلام هو اللفظ، ذكر قيود، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. والآن نحن علينا أن نفهم هذه المصطلحات. الكلام هو اللفظ، ماذا تقصد أيها المصنف بذكر هذا القيد؟ لماذا ذكرت هذا القيد؟ قال: اللفظ لأن المراد من الكلام ما يلفظ، ما يلفظ يعني صوت مشتمل على بعض الحروف، لفظ، لفظ يعني شيء نتلفظه مثل نتلفظ الكلمات. فأخرج باللفظ ما ليس لفظا، يعني كالإشارة وغيرها، فهذه لا تدخل في علم النحو. فهنا الذي يدخل في الكلام بقصد النحويين هو اللفظ المركب. المركب يعني مركب من جزئين، يعني مركب يعني يكون لنا جملة، لأن مثلا كلمة محمد وحدها لا ليس بإمكاننا أن نعربها، لكن المركب يعني عندما تأتي كلمة محمد في جملة، نقول جاء محمد، هنا صار لآخر كلمة محمد حركة، جاء محمد، رأيت محمدا، وهذا هو المقصود من المركب. المفيد يعني عندنا من هذا القيد الثالث المفيد، نفهم أنه عندنا شيء مفيد وعندنا غير مفيد، والكلام في علم النحو هو المفيد لأن ذكر هذا القيد. فما ليس مفيدا ليس كلام. كلام غير مفيد مثل ماذا؟ كلام غير مفيد مثل مثلا أقول: إن جاء الأستاذ، إن جاء الأستاذ، أو إذا جاء الأستاذ. خو إذا جاء الأستاذ ماذا بعد؟ إذا جاء الأستاذ مثلا أقول: حضر التلاميذ. لكن إذا قلت إذا جاء الأستاذ ولم أتكلم بشيء بعد ذلك، فهذا كلام غير تام أو ليس كلاما، بل الكلام لابد أن يكون مفيدا. فالكلام يكون لفظ مركب مفيد بالوضع. مفيد بالوضع يعني ماذا؟ يعني مفيد بالوضع العربي. مثلا كلمة محمد، هذه الكلمة وضعها العرب اسم علم للشخص الفلاني، أو وضع العرب اسم علم. حضر، هذه اللفظة حضر وضعها العرب للدلالة على الحضور في الزمن الماضي. فما ليس عربيا ليس كلاما. إذ الكلام لابد أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالواو، يعني هذه الشروط الأربعة. الآن سيذكر لنا أقسام الكلام. قال: وأقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. اسم مثلا محمد، مثلا نقول المسجد، البيت، المدرسة، هذا اسم. وفعل، فعل مثلا حضر، يحضر، احضر، هذا أو هذه أفعال. وحرف جاء لمعنى، مثلا عندنا حروف الجر، مثلا الحرف إلى أو الحرف من، هذه كل لها معاني الآن سنذكرها. الآن بالنسبة للاسم، الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، مثلا محمد، المسجد، البيت، هل هذه الكلمة فيها دلالة زمنية؟ لا، ماكو دلالة زمنية. لكن إذا قلت حضر، اسم حضر كلمة دلت على معنى في نفسها، يعني هي حضر بذاتها تدل على معنى الحضور، لكن هذا الحضور في أي زمن؟ حضر في الزمن الماضي، فهي كلمة دلت على معنى في نفسها لكنها اقترنت بزمن. فالاسم كلمة يدل على معنى وهذا المعنى لا يقترن بزمن، والفعل كلمة دلت على معنى لكن هذا المعنى مقترن بزمن، مثل حضر دل على الحضور في الزمن الماضي. وعندنا حرف جاء لمعنى، القسم الثالث من أقسام الكلمة هو الحرف الذي جاء لمعنى. مثلا عندنا من، من تدل على الابتداء، فأقول مثلا سرت من الكوفة إلى البصرة، سرت من الكوفة إلى البصرة. من الكوفة، هاي المن دلت على الابتداء، ابتداء المسير كان من البصرة، سرت من البصرة، يعني بداية المسير كان من البصرة، فهنا من دلت على الابتداء إلى من الكوفة إلى البصرة. البصرة هذه إلى دلت على معنى وهو الانتهاء إلى البصرة. إلى هنا ذكرنا مقدمة في علم النحو، وذكرنا أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وبينا معاني هذه القيود الأربعة، وذكرنا أقسام الكلام، قلنا ينقسم إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمن، والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها لكن مقترنة بالزمن أو بالزمان، والحرف يعني حرف له معنى. وقلنا أنه مثال مثلا حرف الجر من الذي يدل على الابتداء. الآن في إن شاء الله يعني في الدرس القادم سنذكر علامات الاسم والفعل والحرف، يعني كيف نعرف أن هذا اسما، يعني كيف نميز الاسم عن الفعل وعن الحرف، كيف نميز الفعل عن قسمه وكيف نميز الحرف كذلك. إن شاء الله هذا موكول إلى الدرس القادم. وإلى هنا ينتهي درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدرسة الإمام الصادق عليه السلام الافتراضية. عنوان الموقع: imamsadiq.tv